بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه في تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله في تمام تفسير هذه الآية، ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذه الآية في ختام الآية السابقة، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فيها سبحانه وتعالى حكم حد السرقة في هذه الآية، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فوصف السرقة هو سبب القطع، وجاءت السنة في بيان الشروط، السنة جاءت في بيان الشروط، وأن السارق الذي تقطع يده لا بد أن يكون قد سرق نصابا، لا بد أن يكون قد سرق ما يبلغ النصاب، والنصاب هو ربع دينار أو ثلاث دراهم. وكذلك أيضا لا بد أن تكون السرقة من حرز، فإن أخذ من غير حرز أو سرق ما لم يبلغ النصاب فإنه لا تقطع يده، وإنما يعذر بالسجن والحبس والضرب، ولا تقطع يده، لا تقطع إلا إذا توفرت الشروط، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سرق المجن، والمجن مقداره ثلاث دراهم، والمجن هو الذي يضعه المقاتل فوق رأسه يتقي به وقع النبال. وجاءت السنة ببيان اليد الذي تقطع، وأنها تقطع من مفصل الكف، بخلاف آية الوضوء. الآية في الوضوء إلى المرفق، والآية واليد الذي توصل في الوضوء إلى المرفق، والذي التي تقطع في السرقة من مفصل الكف، وجاءت ذلك السنة جزاء بما كسب. قال سبحانه: إن هذا جزاء لهم بما كسبوا من الإثم، وهو العدوان على الناس في أموالهم. وقطع اليد حكم مناسب، الله حكيم خبير، وحكم مناسب، لأن هذه اليد التي سرقت صار خائنة، فكان جزاؤها أن تقطع، وهذا من حكمته سبحانه. فقطع اليد من أسباب الكف عن السرقة والبعد عنها، ولهذا قال: جزاء من كسب نكالا من الله نكيلا من الله والله عزيز الحكيم، عز فحكم فقطع. يقال إن رجلا قرأ هذه الآية وغلط فيها، وكان عنده عربي يعرف اللغة العربية، فقرأ: والسارق والسارقة فاقطع وديهما جزاء بما كسبا والله غفور رحيم. فقال العربي: لا، ليست الآية هكذا، ليست هكذا، والله غفور رحيم، ما الرحمة ما تناسب قطع اليد. فعادها فقال: والله عز وجل. قال: نعم، أنا صحيح، عز فحسن فقطع. فختام الآيات مناسب. وقد اعترض بعض الزنادقة على الله عز وجل في حكمه في قطع اليد، واعترض على الله وقال: إن اليد كيف تقطع في ثلاث دراهم، وفي الدية في نصف الدية، لو قطع إنسان أتلى على شخص وقطع يده فيها نصف الدية 500، وإذا سرق قطعت اليد بثلاث دراهم، فكيف ذلك؟ قال بعض الزلالقة اعترضوا على الله وقالوا في ذلك أبيات، قالها الزنديق: يد بخمسمائين عصد وديت، ما بالها قطعت في ربع دناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بالله من النار. هكذا يقول الزنديق، يقول: هل تناقض من الرب، نعوذ بالله، كيف اللي ألد ديتها 500 عصد، 500 عصير من الذهب وتقطع في ربع دينار، هذا تناقض من الرد. فرد عليه بعض العلماء وقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيارة ففهم حكمة البالي. عز الأمانة أغلاها لما كانت، قالوا لما كانت عزيزة كانت، لما كانت عزيزة كانت غالية، ولما كانت ذليلة كانت مهانة. عز الأمانة أرغاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيارة ففهم حكمة البالي. لما كانت أمينة صارت عزيزة، ولما كانت خائنة كانت ذليلة. قال ثم قال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه، فالسرقة من الظلم والعدوان على الناس في أموالهم، لأن الظلم ثلاثة أنواع. الظلم أعظم الظلم ظلم العبد نفسه بالشرك، حينما يعبد غير الله ويضع العبادة في غير موضعها، هذا أعظم الظلم، يظلم وضع الشرك غير موضعه. والمشرك وقع في أعظم الظلم، حيث وضع العبادة لغير مستحقها، لغير مستحقها والله، فالعبادة حق الله، فالمشرك وقع في عنكم الظلم. والثاني ظلم العباد في دمائهم أو أموالهم أو أرضهم، والثالث ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك. قال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إذا تاب بعد السرقة وأصلح حاله فإن الله يتوب عليه، مثل المرأة المخزومية التي سرقت وكانت تجحد المتاع، تأخذ المتاع وتجحده، وكانت شريفة مخزومية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فكبر ذلك على قريش وقالوا هذه عزيزة شريفة كيف تقطع يدها، ماذا نعمل، من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لها لعله يسمح عنها لعله يقطع يدها؟ فقالوا لا تجدون إلا أسامة بن زيد. أسامة هذا حبيب رسول الله يحبه كثيرا ويحب أباه زيد. قالوا من يشفع إلا أسامة بن زيد، فكلموا أسامة قالوا يا أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعله يسمح المخزومية الشريفة لا تقطع يدها. فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع حد في حد من حدود الله؟ جعلك الله أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال رسول الله استغفر لي. فقال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني الأمم السابقة من إسرائيل وغيرهم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فعند ذلك علموا أنه ما في حيلة ولا في شفاعة في الحدود. جاء في الحديث الآخر إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ما إذا بلغت الحدود السلطان ما في شفاعة، لكن الشفاعة قبل ذلك، قبل أن ترفع إلى حاكم الشرعي. نعم ممكن إذا سرق إنسان ويتوبونه أو يؤدبونه، وكذلك إذا ارتكب حد يجتمع عليها الحي أو من حوله يؤدبونه ويضربونه أو يوبخونه أو ينصحونه يكتبون بذلك قبل أن ترفع إلى الحاكم لا بأس. أما إذا رفعت إلى الحاكم الشرعي لا بد من إقامة الحد. ولهذا صفان بن أمية سرق، كان نائما جاء إنسان وسرق رداءه وكان يساوي 3 دراهم، فوفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقطع يده، فقال صلى الله عليه وسلم عفوت عنه. قال هل لا كان ذلك قبل أن يبلغني؟ هل لا كان ذلك؟ كان العفو قبل أن رسوله السلطان هو الحاكم عليه الصلاة والسلام. قال هل ذلك يعني لو هل عفوت عنه قبل أن يصل؟ لا، ما في شيء، لا بد من قطع يده. فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. التوبة جعل، انظر ختام الآية هذه وختام الآية التي قبلها، الآية التي قبلها والسارق والسارقة فاقطع وديهما جزاء بما كسب من كلمة الله عزيز الحكيم، كلمة الله عزيز الحكيم عز فحكم فقطع. والآية الثانية التي بعدها في التوبة فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب إن الله غفور رحيم، هذا يناسب التوبة. ثم قال سبحانه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض إن هو مالكهما والمتصرف فيهما والحاكم فيهما بما يشاء سبحانه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا أحد يحجر عليه سبحانه، ولكنه مبني على الحكمة، يعذب من يشاء عدلا منه سبحانه، ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء بعدله وحكمته، ويغفر لمن يشاء برحمته وفضله، والله على كل، لم تعلم من الله لا مكسر عظيم وشاء والله على كل شيء قدير. فهو لا يجوز شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. نعم نعم. ربع الدينار، ربع الدينار، الدينار مثقال، الدينار مثقال من الذهب، ربعه يختلف. إذا كان الدينار كم الآن الدينار كم يساوي الآن؟ من في الأول عهد هو 12 درهم الدينار، ربع 3 دراهم. الآن الدينار كم يساوي؟ ها؟ إذا قلنا مثلا يساوي 400 مثلا، أو يساوي مثلا إذا كان مثقال 700 يساوي الربع، يعني يقال 200، قال 200 ربع دينار 300 يعني، حسب سعر الدينار والذهب. نعم نعم نعم. هذا سؤال خاص. ها اي نعم ومسا. والله يختلف اختلاف البلدان، يعني في البلدان يظهر الله هذا منها حرز، يعني اذا كسر الجزاز هذا يظهر حرز راح، اذا كذا وجدها مفتوحة يصير حرز. في غير بلدان ما يعتبرون في الشارع حرز، سمع هذا في بعض الدول العربية في المغرب في غيرها وفي ليبيا، سمعت انه يقول ما تكون السيارة في الشارع، لا بد تستأجر كراش تدخلها في الليل، هذا يعتبر حرز. إذا كان في الشارع ما تروح في أمكاسين. نحن لكن اللي يظهر الآن عندنا حرز، في الشارع حرز، يعتبر حرز. إذا أغلقت تعتبر حرز، إذا كسرها هذا معناه كسر الحرز، كسر. نعم. إيه لعن الله السارق. المعنى أن السارق يسرق البيضة. البيضة معلوم أن البيضة لا تصل ثلاث دراهم، المعنى لعن الله السارق يسرق، فتجرئه السرقة يسرق البيضة، ثم تجرئه السرقة حتى يسرق شيئا تقطع به يده، وليس معنى أن تقطع يده في البيضة، معنى لعن الله السارق الذي يسرق البيضة الشيء يسير، ثم تجرئه السرقة شيئا بعد شيء حتى يسرق ما تقطع به يده فتقطع يده. هذا هو الصواب. بعض العلماء تأولها كالمراد بالبيضة بيضة الحديد لتكون على الرأس، وهذه أكثر ثمن أكثر ثلاث دراهم. يسرق البيضة فتقطعه وتسرق الحبل، المراد حبل السفينة، حبل السفينة هذا غالي أكثر من ثلاث دراهم. هذا بعض العلماء تأوله، لكن هذا مرجوح. الصواب أن المعنى تسرق البيضة وتسرق الحبل الشيء اليسير حتى يتجرأ على سرقة الكفيل فتقطع يده. نعم.
قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عنوان: التلقين بعدم الحزن على تصرفات اليهود والمنافقين.
إيش تنبيه؟
التلقين بعدم الحزن على تصرفات اليهود والمنافقين.
تلقين؟
نعم صلى الله.
التلقين بعدم الحزن.
التلقين بعدم الحزن على تصرفات اليهود والمنافقين. نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. من الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك
سماعون للكذب
أي مستجيبون له منفعلون عنه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل المراد أنهم يستمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين.
وقيل
المراد أنهم يستمعون الكلام أنهم يتسمعون الكلام وينوهونه إلى قوم
وينهونه يعني يوصلونه وينهونه إلى قوم آخرين.
أحسن الله عليك. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك. عنوان: تحريف اليهود ومحاولة انحرافهم عن الرجم في قصة اليهوديين. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل: نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا نتحاكم إلى محمد، فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحسن منهم، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد وردت الأحاديث في ذلك. فقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الأحاديث في ذلك. فقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه.
يحنى أو في ذلك يجنى يحني ولا يحنى
الياء
يحني
نعم
يعني نعم يحنى وفي يعني الرجل يتقي بالحجارة على المرأة وهم يرجمونهما من شدة تعلقه بها. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له: فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما.
نسخم يعني نسود وجوههما، في الفحم يسودون وجوههما. نسخم وجوههما.
أحسن الله عليك. قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما،
يعني نطليه بالسواد بالفحم حتى يكون أسود، يعني حتى يخزى، يعني يخزى حتى يكون عار عليه، ويركبون على الحمار يكون وجهه جهة دبر الحمار ويدورون بالشوارع، يعني يكتمون بهذا الرجل. هذا ابتدعوه من عند أنفسهم بدل الرجل. نعم.
قال: فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقال لرجل منهم: ممن يرضون أعور، اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه.
وهذا من خبث حتى أمام النبي وضع يده على الرجل. نعم. نعم.
فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه فقال: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمد، إن فيها آية الرجم.
نعم ما في شيء لا ننكر أمامها الآن والقراء أمامها. نعم
ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما.
نتكاتم يعني تكاتم الرجم يكتم فيما بينهم يعني يخفونه ولا يخفرون به. نعم
وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يدها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
الرجل يقي المرأة بحجارة نفسه. الله سبحانه.
وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت.
إيش أتى؟
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم.
فاستعوا إلى القف.
نعم
ها علق عليه ها نعم القف. نعم عند الوقوف القف ومع الدرج القف يعني كان يعني القف يعني الكتاب ومكان الكتاب ومكان ولا ذهبوا إلى المدراس محل الدراسة اللي يدرسون فيه تعامل المدراس واخرجوا حتى أخرجوا طوات فيها. نعم
قال فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو من حديث مالك عن نافع. فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة.
وليس هذا
من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي اقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. وقول الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد. أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك أي يتحكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. عنوان ذم مقاصد اليهود الزائغة ومدح كتابهم التوراة. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران.
وهذه الآيات يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه فيقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا. الله تعالى يسلي نبيه يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يعني يستمرون على كفرهم وعنادهم ويصرون عليه فهم كالذي يسارع إلى الشيء فمن إصرارهم شدة إصرارهم على الكفر كأنهم يسارعون في طلبه من شدة إصرارهم وإقامتهم على الكفر وعدم تنفسهم عنه كأنهم يطلبونه ويبادرون إلى طلبه. ولهذا قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم. والله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم لحكمة بالغة لفساد قلوبهم فلا يحزنك هؤلاء لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يبادرون حيث أصروا على الكفر ولزموه كأنهم يسارعون إلى الشيء ويبادرون عليه لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هؤلاء هم المنافقون ومن الذين هادوا صفات لا يحزنك هؤلاء ولا هؤلاء لا يحزنك المنافقون ولا يحزنك اليهود فاليهود فالمنافقون وصفهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هذا وصف المنافق وصف المنافقين يقول آمنا بأفواههم يعني في ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كما قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم فقلوبهم كذبة وألسنتهم مصدقة لا يحزنك الذين يسارعون ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم وآمنا بقلوبهم ومن الذين هادوا أيضا لا يحزنك اليهود. ثم وصف الجميع الفرقين فقال سمعون الكذب أكالون السحر كل منهم كل من المنافقين واليهود سمعون الكذب أكالون السحر هؤلاء لا حيلة فيهم ولا طهارة لقلوبهم كيف تكون قلوبهم طاهرة وهم يسمعون الكذب ويأكلون السحر أكلهم سحر فأجسامه نبثت على السحر وهم لا يسمعون إلا الباطل لا يسمعون الباطل لا يجد الصدق طريقا إلى ألسنتهم ولا إلى أسماعهم وأبصارهم ولا إلى قلوبهم فأسماعهم وألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل ولا تسمع إلا الكذب وبطونهم لا تأكل إلا السحر سمعوا لكم أكلوا السحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعلم عنهم سمعوا الكذب أكالون السحت سمعوا الكذب أكالون السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعلم عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكمتهم فاحكم
سمعون الكذب سمعون لقوم
آخرين. سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. وصفهم بأنهم سمعون الكذب سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. يعني أنهم يسمعون الكذب ويسمعون أقواما لم يأتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينهون إلى أقوام آخرين ويحرفونه. سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، وصفهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، كاليهود الذين حرفوا التوراة يقولون، يعني يقول بعضهم بعض إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه لما وقع الزنا في الرجل والمرأة، قالوا ائتوا إلى هذا النبي فإن حكم بينكم بما اصطلحتم عليه من التحميم والجلد فهذا يكون بينكم وبين الله، يكون حجة لكم عند الله، تقول هذا حكم نبي حكم، وإن حكم بالرجل فلا تقبلوا فلا تقبلوا. هكذا تصنع بينهم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم الحكم بين التحميم والجلد فخذوه، وإن لم تؤتوه بين حكم بالرجل فلا فاحذروا. يقولون إن أوتيتم فخذوه وإن لم تؤتوه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهؤلاء من أراد الله فتنته شرع قضاء وقدرا فلا خيلة في هدايته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأن لعلمه سبحانه وتعالى لأن قلوبهم لا تصلح للطهارة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أخزاهم الله حيث ظهر خزيهم وكذبهم وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مقبوحون ملعونون في الدنيا عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، وفي الآخرة لهم العذاب العظيم. سمعوا للكذب كانوا للسحت، لا يسمعون للكذب ولا يكون للسحت كالرشا وغيرها والربا. ثم خير النبي فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعلم عنهم، إن جاءوك فاحكم بينهم فأنت الخير، إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فلا تحكم بينهم، لأنهم لا يريدون الحق لا يريدون إلا الهوى فلا يفيدهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني بالعدل، إن الله يحب المقسطين. ثم قال وكيف يحكمونك؟ فإن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الآية الأخرى التي أمر الله فيها بالحكم، تحكم بينهم وأنا أحكم بينهم بعز الله. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك هم أولئك المؤمنون؟ يعني كيف يحكمونك يا محمد ويطلب الحكم وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ الرجل واضح، فهم حينما جاءوا إنما جاءوا اتباعا للهوى لا طلبا للحق. لو كانوا يطلبون الحق لوجدوا في عندهم التوراة فيها حكم الله فيها الرجل، لماذا تركوا الرجل لو كانوا يطلبون الحق؟ فهم لا جاءوا لطلب الحق. ولهذا قال سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين، ليسوا هؤلاء المؤمنين ولكنهم كفار مقيم على كفرهم وعنادهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول هو ايش يقف
صلى
الله عليه وسلم، وهو سياق المكان اللي فيه في هذا الكتاب
في المكان ايش
ولا قال ذهبوا الى المدرسة، المدرسة مكان الدراسة، دراسة التوراة عندهم قف كأنه مكان مخصص يعني مدرسة خاصة، يعني ذهبوا الى المكان اللي فيه التوراة حتى نخذها لكم، ذهبوا الى قف، دعوه الى قف، دعوه الى الكتاب اللي في المدرسة. نعم.
عنوان: ذم مقاصد اليهود الزائغة ومدح كتابهم التوراة. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون أي لا تخافوا منهم وخافوا مني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فيه قولان سيأتي بيانهما عنوان سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من
قال ابن عباس
رضي الله عنهما إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون
يعني الآية الثلاثة الأولى ختمت الكافرون والثانية الظالمون والثانية الفاسقون نعم
قال رضي الله عنهما أنزله الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا فديته 50 وسقا
والوسق 60 صاعا من الحبوب يعني
وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق فكانوا على ذلك حتى
انظر العزيزة العزيز ديته كم 100 والذليلة ديته 50 على النص يعني تفرقة عنصرية عن اليهود الأشراف هي قتل القتيل منهم ديته 100 وسق والذليلة طيب الذليلة إذا قتل ديته 50 على النص هذا مع هذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد نعم
فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح
ويومئذ
لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسل في العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك
يعني قالوا كيف الآن نحن بلد واحد ونسب واحد ونسبة واحدة نعطيكم الضعف إنما نعطيكم في الأول ظلما منكم وخوفا منكم أما الآن لما قدم محمد ما نعطيكم إلا دية واحدة ديتنا ودياكم واحدة نعم
فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله يا محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيكم والله يا محمد
لنعطينكم ها
بمعطيكم
ايش
والله يا محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم
ها
فقالوا والله ما محمد بمعطيكم منهم
بمعطيكم والله ما محمد يعطيكم قال جاء محمد وهم معطيكم مثل ما ضعف ما أعطيكم، يعني يقول لهم ما هو بنفعكم محمد. نعم.
فقالت والله ما محمد بنعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، وما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوه. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون ففيهم والله أنزل وإليهم عن الله عز وجل. رواه أبو داود بنحوه. وروى أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية بين بني النظير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النظير كان لهم شرف تؤتى لهم الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية. فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة والوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم.
نعم، ليس بعيد، قد يكون أسباب متعددة نزل آية هذا ولهذا قصة الزانيين وفي قصة بني النظير وقريظة في التحاكم في الدية. نعم،
فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، وزاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن
هذه الآية وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، وفي مدح هذه الآية فيها مدح التوراة، والتوراة كتاب عظيم نزله الله على موسى ابن عمران، وكل نبي جاء بعد موسى فإنه يحكم بالتوراة حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام نزل الله عليه الإنجيل فخصف بعض الأحكام وبقية الأحكام كذلك تابعة. فالتوراة كتاب عظيم فيه أحكام عظيمة في الهداية والنور، وكثيرا ما يقرن الله بينه وبين القرآن الكريم، ومعظم كتب بعد القرآن ثم يليه التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور. قال الله تعالى في سورة القصص قالوا السحران تظاهرا، يعني التوراة والإنجيل والتوراة والقرآن. قبلها قوله تعالى وما كنت بجانب الطور الغربي وما كنت بجانب الطور النذير ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لما جاء الحق قالوا لولا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قال أولم يكفروا بما قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، سحران تعاونا القرآن والتوراة، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين، أهدى من التوراة والقرآن، فشهد أن التوراة كتاب عظيم وهو يلي القرآن، مدحه الله وأثناء فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور هداية، يهدي الله بها من شاء الله هداية من بني إسرائيل ونور، يحكم بها النبيون الذين أرسلوا، يحكم بها النبيون الذين جاءوا بعد موسى مثل سليمان داود وسليمان ويحيى وزكريا، كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم بالعمل بالتوراة، حتى ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى نزل الله عليه الإنجيل، فكان فيه تخفيف لبعض الأحكام وبقية الأحكام يعرف بها بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار كلهم يحكم بها الربانيون وهم العلماء والأحبار كذلك والعباد والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، قال بما استحفظوا من كتاب الله استحفظهم الله على كتابه هو التوراة فلم يحفظوه فحرفوا وغيروا بالدين، وأما كتابنا كتاب الله العظيم فلم يكن له حفظه إلى أحد وإنما وكان حفظه لنفسه، فقال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، قالت إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، الله تعالى تكفل بحفظ القرآن فهو محفوظ بحفظ الله، فلا يستطيع أحد أن يغيره ولا يبدله حتى يرفع في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به رفع ومن صوت الساعة الكبار يرفع من صدر الرجال والمصاحف، ولا يستطيع أحد أن يبدله إلى يوم القيامة، ولو حرف بعض الكلمات يكتشف، كثيرا ما يكتشف بعض المصاحف تحرف بعض الكلمات وتحرق، هذا من حفظ الله لكتابه، ولكنهم يحرفون معناه، المعاني يحرفونها، مثل ما حرف اليهود قال حطة قالوا حنطة، حرف الجهمية السوى قالوا السولى، مثل ما الرافضة يحرفون المعاني يقول المرج البحرين يرتقيان يفسر البحرين علي وفاطمة يخرج من اللؤلؤ والمرجان يفسر اللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين، هذه تأويلات فاسدة، تأويلات يؤولون تأويلات لكن ما يستطيعون تحريف الألفاظ، فمحفوظ القرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظه فلا يستطيع أحد أن يغير ألفاظه أبدا إلى يوم القيامة حتى يرفع، ولا يمكن أن يتوطأ الناس على خطأ. أما التوراة فالله تعالى ما تكفل بحفظها وإنما وكل حفظها إلى الأحبار والعلماء من بني إسرائيل فضعت فلم يحفظوها، حرفت وغيرت وبدلت، ولهذا قال سبحانه استحفظوا من كتاب الله، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا استحفظهم الله فلم يحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، قال الله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، في نهي عن خشية الناس وأمر بخشية الله عز وجل، فلا تخشوا الناس، وهذا خطاب لبني إسرائيل ومخاطب لهذه الأمة أنه لا يجوز أن أخشى الناس بالحق وأنت في الخشية لله عز وجل، فالخشية والخوف خاص بالله، عبودة عبادة خاصة بالله، والخشية خوف مع علم، فهي يعني أخص من الخوف، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا يعني لا تعتاضوا، لا تعتاضوا عن الآيات ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمن قليل، المعنى لا تعتاضوا عن آيات الله وعن الحكم بشرع الله، لا تعتاضوا عن الحق بالدنيا بشيء من الدنيا فإن الدنيا كلها ثمن قليل، فلو اعتاضوا عن كتاب الله بالدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا من سوت ما، والله تعالى ينهى لا تشتري يعني لا تعتاضوا، لا تعتاضوا كما يعتاض المشتري حينما يشتري السلعة يعتاض بالثمن، فأنتم لا تعتاضوا عن كتاب الله بالدنيا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، ثم قال سبحانه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية التي بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الآية التي بعدها ومن يحكم ما أنزل الله فهم فاسقون، وسيأتي الكلام الكفر هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر والظلم، هل هو ظلم أكبر يخرج من الملة أو ظلم أصغر، والفسق هل هو فسق أكبر يخرج من الملة أو فسق أصغر. نعم
نعم، يعني العالم يجب عليه مثل ما يجب على العام الصلاة والصيام، ويجب عليه زيادة تعليم العلم ونشر العلم وتعليم الجاهل، وليس كالعام العامي يؤدي الصلاة والذكر والصوم فقط، والعالم يؤدي هذه العبادات ويزيد عليه تعليم الناس ما حملهم ما لم يحمل غيرهم، تعليم الناس تعليم الجاهل تنبيه الغافل وبيان الحق رد الباطل.
نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله،
ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قبلها كقول ابن عباس الأول أول، وقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم هذا أول،
قف على هذا
نقف هنا،
ومن لم يحكم أو اللي قبل هذا، قبل هذا كلام ابن عباس. نعم أول شيء أول حديث قالوا ما يحكم الله فأولئك هم الكافرون. نعم أول حديث طيب أولا. نعم قف على
سلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في مختصر زاد المعاد لابن القيم: وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه،
فيخففها
أحسن الله إليك، فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وكذلك كان يصلي،
هذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كانت في الصلاة يريد أن يطولها، فإذا سمع بكاء الصبي خففها لئلا شق على أمه، ولكن التخفيف لا يخل بالطمأنينة، التخفيف لا يخل بالطمأنينة، الطمأنينة ركن ما كان الصلاة، يطمئن في ركوعه وسجوده وفي قراءته، ولكنه يريد أن يطمئن زيادة، يريد أن يطمئن أكثر ويزيد في الركوع والسجود، فلا إذا سمع بكاء الصبي فإنه يخفف الطمأنينة ويقتصر على الطمأنينة الواجبة مراعاة لأمه، لأنها إذا بكى طفلها حصل عليها مشقة. نعم
أحسن الله عليك. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها، وكان يصلي فيجيء الحسنة.
وهذه من الحركات التي المتفرقة، حركات الصلاة وإذا كانت متفرقة فلا تضر، وإذا كانت توالية فهي قد تبطل الصلاة من غير حاجة، كانت توالت من غير حاجة أبطل الصلاة. ومن ذلك حمل النبي لأمامة بنت ابنته زينب مثل عاصم الربيع، كان إذا قام حملها على كتفه وإذا سجد وضعها على الأرض، هذه حركة لأنها تعلقت به. وكذلك الحسن والحسين ارتحلها. نعم وهو واقف، لا ما هو واقف معناه يحتاج إلى أنه ينحني، الانحناء أخذها قبل، ما هو يأخذها واقف، يأخذها حينما يقوم، حين يقوم يحملها، إذا قام يسجد حملها وإذا سجد وضعها، هو يكون واقف ثم ينحني للأرض ويأخذها، لا. نعم
أحسن الله إليكم.
والله يخشى لأنه سرك على الآن، وصل إلى الركوع أكثر من الركوع من غير حاجة، لكن لو كان جالس غير، كان لو كان مثلا في بين السجدتين أو في التشهد هذا ما في حركة ركوع. نعم.
وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها، وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره،
يلقيه
أحسن الله عليك، أن يلقيه عن ظهره.
نعم كان إذا كان ساجع الحسن أو الحسين وركب على ظهره وعلى رقبته فيطيل السجود حتى لا يشق عليه حتى يذهب، لأنه إذا قام يطيح ويسقط على الأرض، فهو على يطيل السجود حتى يبلغ الصبي ويذهب. نعم.
وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه.
نعم، وهذا أيضا كذلك من الحركات التي كان يصلي النافلة في بيته، فجاء عائشة فتح لها الباب، يعني يتقدم وفتح الباب، يعني الباب أمامه وليس خلفه، هو أمامه، يتقدم خطوات يفتح الباب. هذا من الحركات التي فتح الباب لعائشة وحمله أمامة بنت زينب ووضعه إياه إلى سجد، وتأخره حينما يرتحل الحسن والحسين في السجود. نعم،
أحسن الله إليك. وكان يرد السلام بالإشارة.
نعم، يرد السلام بالإشارة هكذا، السلام هكذا، وجاء في الأذى بالإصبع، إما هكذا وإما هكذا. وجاء في أيضا في حديث آخر أنه يرد بعد السلام، هو مخير، إن شاء رد باليد أو رد بالإصبع أو انتظر حتى يسلم ثم يرد عليه. نعم، جاءت الحديث بهذا وبهذا. نعم.
وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها، حديث باطل.
حديث من أشار في صلاته فليعدها، نعم، لا شك هذا حديث باطل. أتكلم عن عزاه الحديث في المضاعات، لا أصلح. من أشار في صلاته فليعدها، هذا باطل. الإشارة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أختها زينب وقالت ما بال الناس، فأشرت إلى السماء وقالت آية، فقالت أعطي كذا، نعم، تسألها. هذه إشارة، أشارت مرتين، مرة قالت أشارت إلى السماء ومرة ثانية أشارت لرأسها. نعم،
بسم الله عليك. وكان ينفخ في صلاته ذكره أحمد.
وكان
ينفخ في صلاته ذكره أحمد.
نعم، جاء في بعض الحديث أنه نفخ صلاة، كان سريع حتى نفخ، في تعريف تخريج الحديث تكلم عليه. ها،
قال
كان ينفخ في صلاة، في تعليق عليه.
ما سألت الحديث صحيح. الحديث صحيح يا شيخ،
صحيح، لكن ما ذكر لفظ الحديث.
ما يا شيخ،
كان تخريج، ما في تخريج مختصر، تخريج يعني قليل تخريج. ها، لا بس. طيب، نعم،
بسم الله عليك. وكان يبكي فيها ويتنحنح لحاجة.
نعم، كان يبكي فيها. كان هو يصلي، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة، ويصلي في الصلاة. كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر حينما يكون على النار يطبخ، يكون الصوت، تسمع الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام. كان عمر أيضا يبكي، كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة لا يملك عينيه من البكاء، هم يبكون ولكن عندهم ثبات، لأن يبكي والصحابة يبكون وتوجل قلوبهم، يعني يكون عندها وجل وخوف من الله. ثم حصل في التابعين بعضهم صار يسقط، يغمى عليه إذا سمع يهمى القرآن، سقط ويغمى عليه، ومنهم من يمرض ومنهم من يموت. هذا حصل في التابعين، في عباد أهل البصرة، في العباد، لكن ما حصل في الصحابة مثالة. الصحابة عندهم ثبات، عندهم ثبات، وكما قال توجل قلوبهم عند ذكر الله وتدمع عيونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان المرجل من بكاء، لكن لا تصبهم الحال لأن يسقط أو يغمى عليه أو يموت مثل ما حصل لعباد البصرة من التابعين. نعم،
أحسن الله إليك. ويتنحنح لحاجة.
نعم، كان يتنحنح لحاجة. جاء في حديث أن علي قال كان لي مدخلان من رسول صلى الله عليه وسلم يتنحنح فيهما، يعني يكون إذن تنحنح. في كلام الحديث النحنحة تكلم عليه التخريج عندك
في المرة. ورد في النحنحة حديث علي المشهور.
نعم،
في دخوله على النبي بالليل والنهار.
نعم،
والحديث رواه النسائي في الكبرى والمجتبى. يقول والحديث فيه اضطراب.
نعم، فيه كلام الحديث في متن الله. نعم، لكن كان تخريج عند ضعيف، مثل الأصل الخرج أكثر، أصل التخريج أوسع. نعم،
أحسن الله عليك. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود.
مخالفة
مخالفة لليهود.
نعم، كان النبي من هديه عليه الصلاة والسلام يصلي تارة منتعلا وتارة حافيا، ترى يصلي ورجليه مكشوفة ليس عليهما شيء، وتارة يصلي وعليهما الصف، وتارة يصلي فيهما النعال. وأمر عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، أمر مخالفة اليهود. فالصلاة عليه سنة، وكان الناس يصلون في نعالهم قبل أن فترة قبل مدة، الآن فرشت المساجد، صار المساجد فيها فرش وصارت لا تتحمل الغبار، وبعض الناس يتأثر في من الغبار إذا كان في الفرش. فلهذا الأولى الآن توضع الحذاء عند الباب عند الأبواب، لكن سابقا كانت الفرش المساجد غير مفروشة، كان فيها التراب والحصبة يصلى فيها تتحمل تتحمل. وهكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ما في فرش، كان فيه تراب وحصبة، وهذا إلى عهد قريب أدركنا هذا، كان المساجد ما فيها تراب، ولا سيما مساجد القرى تراب وحصبة يتحمل يصلي في النعال. فإنسان يصلي في النعال يفعل السنة إذا كان في البرية مثلا أو كان في السفر يفعل السنة أحيانا، لكن في البلد إذا كانت الفرش إذا كانت المساجد مفروشة المساجد تتأثر وكثير من الناس لا يتحمل. فلهذا كان الأولى، وبعض الناس أيضا لا يعتني بنظر فيها ويقلبها عند دخوله المسجد ويدركها، فلهذا كان الأولى خلعها عند الباب، وإلا في السنة الصلاة عليه. نعم، لا يكفيك عليه الآن صلوا في النعال ما يخلعها، صلي فيها ولا ما في شراب ولا كذا، صلي في النعال. لا، إذا كان من الأصل حافي خلاص ما يروح يبحث عن الحذاء، كما أنه إذا كان منتعل لا يخلعها يصلي فيها. وكذلك إذا كان عليه خفان، إذا كان خفين السنة يصلي بالخفين، ولا يشفع له أن يخلع الخفين يصلي حافيا، كما أنه إذا كان حافيا لا يشفع له أن يلبس خفين حتى يصلي فيهما، لا يتكلف، يكون على الحالة التي هو عليها. نعم، هذا اللي أشار له أعجب الحديث، يقول من أشار إيش رواه الدارقطني. نعم، في الأحاديث الصحيحة قلت في بطلان هذا الحديث الصحيحين. نعم،
أحسن الله إليك. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر.
كان يصلي في الثوب الواحد، المراد بالثوب في لغة العرب القطعة الواحدة، يسمون الثوب الواحد عند العرب، مغطفة هذا ثوب يسمونه، والقميص ثوب، والسروة ثوب، والفنالة ثوب، ومحرم في حجة وعمره له ثوبان، الثوب الأول الإزار اللي يشد به النصر والسر، والثوب الثاني الرداء اللي ضع على كتفيه. ولهذا صلى في الحديث أن جابر رضي الله عنه صلى بالناس ورداءه على المشجر، يعني عاري الكتفين، صلى ما عليه الإزار شد من نصر الأسفل نصر الركوع، وصلى ورداءه مكشوفتين وضعهما على المشجر. فجاء رجل إلى قال صلي ورداءك على المشجر وتضع على كتفك، فقال أردت أن يعلم أحمق مثلك يعني جاهل، فإن رسول الله قال أولي كلكم ثوبان، رسول الله ها كل واحد يستطيع ثوبين، ما كل واحد يستطيع ثوبين، يعني بشدة الفقر كان الصحابة عندهم أصابهم قلة ذات يد، حتى إن أهل الصفة يقربون من 70 فقراء ساكنون في غرفة في المسجد لا يجدون شيئا، ليس لهم أهل ولا غدا ولا عشاء، إذا جاء النبي صدقات أعطاهم، والواحد منهم ليس عليه إلا إزار ما عليه رداء، فالإزار أيضا قصير، إذا صلى واحد جمعه بيده كراهية أن تخشى ترى عورته. فلما قال جابر قل صلي ثوب واحد قطعة واحدة ولا صلي بالرداء على كتفيك، فقال أردت أن يعترض علي أحمق مثلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولي كلكم ثوبان، يعني هل كل أحد يستطيع ثوبين، هذا ثوب وهذا ثوب. قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا. يصلي رجل في قميص وإزار، في قباء وفي إزار ورداء، في ثوب كذا، يعني إذا وسع الله فوسع. لا الحمد لله، بس الإنسان سروال وفليلة وثوب وغترة ويلبس أيضا مشلح، والحمد لله إذا وسع الله فوسعه، لكن مع قلة ذات اليد فهل يجوز أن يصلي وكتفه مكشوف؟ الجمهور ذهبوا إلى هذا واستدلوا بحديث جابر. وقال آخر من العلم إذا وجد ما يصل بكتفه يجب عليه، واستدلوا بحديث لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه شيء، وهذا حديث صحيح. اختلف العلماء، منهم من قال إن هذا شرط، ستر الكتفين شرط لصحة الصلاة إذا وجد، وقال آخرون لو صلى وقد كشف كتفيه وهو قادر فإن الصلاة فإنه يأثم وصلاة صحيحة، ومنهم قال شرط صحة الصلاة، وصلوا أنه يأثم. نعم، مش عندك موقف الآن؟ قال إذا كان الثوب واسعا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتح به، وإن كان ضيقا فاتزر به. هذا يربطه المعلم، يربطه هذا سواء عليها وما عليه، هذا لأجل شد الإزار حتى لا تكشف العورة، حتى لو كان عليه رداء لا بأس بها شده. إيش؟ لا، هذا شيء الثوب اللي كتفه ما له دخل، لكن الإزار اليسار يشده، ليس له أن يشده بحبل ولا أن يشده بيسمى الكمر حتى تظهر العورة. وأما الرداء فلا حاجة إلى أن يشده بالأزارين، هذا الإزار ما مرتبط بالرداء، هذا ستر العورة وهذا ستر الكتفين. نعم، كم لا فيها اضطراب. أما كان جاء في الحديث أن كان صلى حتى نفخ، جاء في الحديث حتى نفخ، أو هذا نام حتى نفخ يمكن في النوم، هذا كان ثم قام وصلى ولا توضأ، نام يعني نام حتى نفخ يعني نعس. أما في الصلاة هذا جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، كان ينام حتى نفخ ثم يقوم يصلي. أما الصلاة مثل ما ذكرنا. في عندك موقف له؟
نعم.
ها؟ نعم. الوقت الأسئلة. نعم. ها؟ أي نعم. إذا جاء يصلي يسر كتفيه. نعم.
صلى الله عليك. هذا السائل يقول ما الدليل على أن الحرز شرط من شروط قطع اليد في السرقة؟
الحديث جاء في الحديث كلها سنة نبوية دلت على أنه لا بد أن يأخذه من حرز، وكل الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من حرز، يعني شيء من حرز. أما لو فتح الباب وجعل الباب مفتوح ثم دخل وأخذ، هذا معناه من غير حرز. حرز يعني يكسر الباب أو يكسر مثل الصندوق أو يكسر السيارة، هذا الحرز. أما إذا وجده مفتوح ثم أخذه سرق ما تقطع يده، لكن يضرب ويسجن، يعاقب بعقوبة غير القطع، السجن والضرب وأخذ المال ورد المال. لكن متى تقطع اليد؟ بشروط، منها أخذ من الحجز، ومنها أن يكون نصاب. نعم.
صلى الله عليك. هذا يقول هل يشرع القنوت في الصلاة في النوازل هذه الأيام لإخواننا في المسجد الأقصى؟
لا، محل نظر هذا لا بد يكون فيه فتوى. عادة كان في قنوت المفتي يكتب بهذا وينبه الناس. نعم.
صلى الله عليك. يقول زوج يريد أن يجبر زوجته على حضور عرس فيه معازف لأنه لأقاربهم، فهل تطيعه في ذلك؟ وإن لم تطيعه ولم تذهب إلى العرس وقاطعها أهله، فهل تأثم في ذلك؟
والله محل نظر، ينبغي أن يوازن بين الصالح والفاسد، تنظر المفاسد مترتبة. إن كان المفسد أكبر يعني عدم حضورها قد يسبب الطلاق ويسبب وحشة بينه وبين أقاربها، تحضر تنكر عليه. وإن كانت المفسدة أقل ولا ترتب على هذا المفسدة، لابد يوازن بين المصالح والمفاسد. كان يحضرت المفسدة أكبر تحضر، وإن كان المفسدة أقل لا تحضر. ولعلها إذا حضرت تنكر وتنصح باللين والرفق، لعل الله أن يهديهم ويسعوا بها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول ما حكم الزواج من ابنة طريقتي؟ ما حكم الزواج من ابنة طريقتي؟
من ابنة ايش؟
طريقتي.
ابنة طريقتي؟
مطلقة.
يعني اذا طلق امرأة ثم تزوج زوجة اخر وجاءته بنت، هذه ربيبة، تحل ربيبة زوجة سواء من زوج سابق او زوج لاحق، هذه الربيبة وربائبك التي في حجوركم. الربيبة بنت الزوجة لا تحل لك من زوجتك سواء من زوج سابق او من زوج لاحق، قبل ان تتزوجها او بعد ان تطلقها وتزوجها، هذه ربيبة، هذه اسم الربيبة. نعم.
أحسن الله عليك، يقول هل ورد في الشرع فضل للإمام الذي يؤم الناس في الصلاة؟
هل أراد إيش؟
الشرع فضل للإمام الذي
فضل يعني ما في شك في فضل الإمام، الإمام ضامن الذي يؤم الناس، هم علماءهم وقراءهم، والإمام إذا أحسن في الصلاة له أجر وأجر 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 من خلفه، وإذا أساف عليه وزر وزر من خلفه، لا شك لا شك. الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، اللهم أرشد الأئمة وأغفر المؤذنين، لا شك أن الإمام له فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوموا الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رأس أكبرهم سنا، لأم الناس وقراءهم وأفضلهم، ولهم أجرهم أجر خلفهم. نعم إذا أحسنوا. نعم
صلى الله عليك. هذا سائل من إيران يقول السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله،
إني أحبك في الله.
حبك الله لك فيه صلى الله عليه وسلم في الله وجمع يقول ذلك رابط. نعم
هل أم زوج الأخت من المحارم ويجوز المصافحتها وتقبيل رأسها؟
أم إيش؟
أم زوج الأخت.
لا أم زوج الأخت ليس من المحارم، أم زوجي أختك ليس من المحارم، لمن؟ للزوج ولا لمن؟
لا للسائل.
أم زوج الأخت أمها محرم لزوجها هذه الأخت، أما غير زوجها فلا، يعني هذه الأخت إذا كان لها زوج فزوجها محرم لأمها هي فقط، أما أخوه ما له دخل، إيش علاقة أخوه بها؟ نعم
انتهى.
وفق الله جميع ساعته وثبت أبيه وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه في تفسير قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله في تمام تفسير هذه الآية ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذه الايه في ختام الايه السابقه وثلاث والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله العزيز الحكيم، فهي سبحانه وتعالى حكم حد السرقه في هذه الايه، قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا، فوصف السرقه هو سبب القطع، وجاءت السنه في بيان الشروط، السنه جاءت في بيان الشروط وان السارق الذي تقطع يده لا بد أن يكون قد سرق نصابا، لا بد أن يكون قد سرق ما يبلغ النصاب، والنصاب هو ربع دينار أو ثلاث دراهم، وكذلك أيضا لا بد أن تكون السرقة من حرز، فإن أخذ من غير حرز أو سرق ما لم يبلغ النصاب فإنه لا تقطع يده وإنما يعذر، يعذر بالسجن والحبس والضرب ولا تقطع يده، لا تقطع إلا إذا توفرت الشروط، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قال الذي سرق المجن، والمجن مقداره ثلاث دراهم، والمجن هو الذي يضعه المقاتل فوق رأسه يتقي به وقع النبال، وجاءت السنة ببيان اليد الذي تقطع وأنه تقطع من مفصل الكف بخلاف آية الوضوء، الآية في الوضوء إلى المرفق، والآية في واليد اليد الذي توصل في الوضوء إلى المرفق، واليد التي تقطع في السرقة من مفصل الكف، وجاءت ذلك السنة جزاء بما كسب، قال سبحانه إن هذا جزاء لهم بما كسبوا من الإثم وهو العدوان على الناس في أموالهم، وقطع اليد حكم مناسب، الله حكيم خبير، وحكم مناسب لأن هذه اليد التي سرقت صارت خائنة، فكان جزاؤها أن تقطع، فهذا من حكمته سبحانه، فقطع اليد من أسباب الكف عن السرقة والبعد عنها. ولهذا قال جزاء من كفر نكالا من الله تنكيلا من الله والله عزيز الحكيم عز فحكم فقطع. يقال إن رجلا قرأ هذه الآية وغلط فيها وكان عنده عربي يعرف اللغة العربية فقرأ والسارق والسارقة فقطع وديه وجزاء بما كسب والله غفور رحيم. فقال العربي لا ليست الآية هكذا ليست هكذا والله غفور رحيم. ما الرحمة ما تناسب قطع اليد. فعادها فقال والله عز وجل قال نعم أنا صحيح عز فحكم فقطع. فختام الآيات مناسب. وقد اعترض بعض الزنادقة على الله عز وجل في حكمه في قطع اليد واعترض على الله وقال إن اليد كيف تقطع في 3 دراهم وفي الدية في نصف الدية. لو قطع إنسان أتلع على شخص وقطع يده في نصف الدية 500 وإذا قطع وإذا سرق قطعت اليد 3 دراهم. فكيف ذلك؟ يقال بعض الزنادقة اعترضوا على الله وقالوا في ذلك أبيات قالها الزنديق يد ب500 عصد وديت ما بالها قطعت في ربع دناري فناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بالله من النار. هكذا يقول الزنديق يقول هل تناقض من الرب نعوذ بالله كيف اللي ألد ديتها 500 عصد 500 عصد من الذهب وتقطع في ربع دينار هذا تناقض من الرب. فرد عليه بعض العلماء وقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيارة ففهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها لما كانت غالية ولما كانت ذلية كانت مهانة. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيارة ففهم حكمة الباري. لما كانت أمينة صارت عزيزة ولما كانت خائنة كانت ذليلة. ثم قال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه فالسرقة من الظلم والعدوان على الناس في أموالهم من الظلم ثلاثة أنواع. ظلم أعظم الظلم ظلم العبد نفسه بالشرك حينما يعبد غير الله ويضع العبادة في غير موضعها هذا أعظم الظلم يظلم وضع الشرك غير موضعه. والمشرك وقع في أعظم الظلم حيث وضع العبادة لغير مستحقها لغير مستحقها والله العبادة حق الله. فالمشرك وقع في أعظم الظلم. والثاني ظلم العباد في دمائهم أو أموالهم أو أرضهم. والثالث ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك. قال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إذا تاب بعد السرقة وأصلح حاله فإن الله يتوب عليه. مثل المرأة المخزومية التي سرقت وكانت تجحد المتاع تأخذ المتاع وتجحده وكانت شريفة مخزومية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فكبر ذلك على قريش وقالوا هذه عزيزة شريفة كيف تقطع يدها ماذا نعمل من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لها لعله يسمح عنها لعله يقطع يدها. فقالوا لا تجدون إلا أسامة بن زيد. سامة هذا حبيب رسول الله يحبه كثيرا ويحب أباه زيد. قالوا من يشفع إلا أسامة بن زيد. فكلموا أسامة قالوا يا أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعله يسمح المخزومية الشريفة لا تقطع يدها. فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله جعلك أتشفع في حد من حدود الله حتى قال يا رسول الله استغفر لي. فقال إنما أهلك من كان قبلكم يعني الأمم السابقة من يسرق غيرهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فعند ذلك علموا أنه ما في حيلة ولا في شفاعة في الحدود. جاء في الحديث الآخر إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ما إذا بلغت الحدود السلطان ما في شفاعة، لكن الشفاعة قبل ذلك، قبل أن ترفع إلى حاكم الشرعي نعم ممكن، إذا سرق إنسان ويثوبونه أو يؤدبونه، وكذلك إذا ارتكب حد يجتمع عليها الحي أو من حوله يؤدبونه ويضربونه أو يوبخونه أو ينصحونه يكثرون بذلك قبل أن ترفع إلى الحاكم لا بأس. أما إذا رفعت إلى الحاكم الشرعي لا بد من قبض حد. ولهذا صفان بن أمية سرق، كان نائما جاء إنسان وسرق رداءه وكان يساوي 3 دراهم، فوفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صلى الله عليه وسلم عفوت عنه. قال هل كان ذلك قبل أن يبلغني؟ هل كان كان العفو قبل أن الرسول السلطان هو الحاكم عليه الصلاة والسلام؟ قال هل ذلك يعني لو هل عفوت عنه قبل أن يصل إليه؟ لا، ما في شيء، لا بد من قطع يده. فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. التوبة جعل غفور. انظر ختام الآية هذه ختام الآية التي قبلها، الآية التي قبلها والسارق والسارقة فاقطع وديهما جزاء بما كسب وكان من الله عزيز الحكيم، كلام الله عزيز الحكيم، عز فحكم فقطع. والآية الثانية التي بعدها في التوبة، فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن توبة إن الله غفور رحيم، هذا يناسب التوبة. ثم قال سبحانه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض إن هو مالكهما والمصرف فيهما والحاكم فيهما بما يشاء سبحانه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا أحد يحجر عليه سبحانه، ولكنه مبني على الحكمة، يعذب من يشاء عدلا منه سبحانه، ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء بعدله وحكمته، ويغفر لمن يشاء برحمته وفضله، والله على كل لم تعلم من الله لا مكسر من عظيم وشاء وفر من شاء، والله على كل شيء قدير، فهو لا يجوز شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. نعم. ربع الدينار مثقال، الدينار مثقال من الذهب ربعه، يختلف إذا كان الدينار كم الآن، الدينار كم يساوي الآن؟ من في الأول عهد هو 12 درهم الدينار، ربعه 3 دراهم، الآن الدينار كم يساوي؟ ها إذا قلنا مثلا يساوي 400 مثلا، أو يساوي مثلا إذا كان مثقال 700 يساوي الربع، يعني يقارب 200 ربع دينار أو 300 يعني حسب سعر الدينار والذهب. نعم هذا سبب الخط. ها أي نعم ممسك. والله يختلف اختلاف البلدان، يعني في الدنيا يظهر الله أعلم أنها حرز، يعني إذا كسر الجزاز هذا يظهر حرز واحد، إذا كان وجدها مفتوحة يصبح حرز. في غير بلد ما يعتبرون في الشارع حرز، سمع هذا في بعض الدول العربية في المغرب في غيرها، وفي ليبيا سمعت أنه يقول ما تكون السيارة في الشارع، لا بد تستأجر كراش دخلها في الليل، هذا يعتبر حرز، إذا كان في الشارع ما يعتبر في يوم كافي. نحن لكن اللي يظهر الآن عندنا حرز، في الشارع حرز، هذا حرز، إذا أغلقت تعتبر حرز، إذا كسرها هذا معناه كسر الحرز، كسر. نعم إيه لعن الله السارق. المعنى أن السارق يسرق البيضة معلوم أن البيضة لا تصل 3 دراهم، المعنى لعن الله السارق يسرق فتجرئه السرقة، يسرق البيضة ثم تجرئ السرقة حتى يسرق شيئا تقطع به يده، وليس معنى أن تقطع يده في البيضة، معنى أن السارق الذي يسرق البيضة الشيء يسير ثم تجرئ في السرقة شيئا بعد شيء حتى يسرق ما تقطع به يده فتقطع يده، هذا هو الصواب. بعض العلماء تأولها كان مراد البيضة بيضة الحديد لتكون على الرأس، هذه أكثر ثمن أكثر 3 دراهم، يسرق البيضة فتقطع وتسرق الحبل، قال مراد حبل السفينة، حبل السفينة هذا غالي أكثر من 3 دراهم، هذا بعض العلماء تأوله، لكن هذا مرجوح. الصواب أن المعنى تسرق البيضة وتسرق الحبل الشيء اليسير حتى يتجرى على سرقة الكفيل فتقطع يده. نعم.
قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عنوان: التلقين بعدم الحزن على تصرفات اليهود والمنافقين.
إيش تنبيه؟
التلقين بعدم الحزن على تصرفات اليهود والمنافقين.
تلقين؟
نعم صلى الله.
التلقين بعدم الحزن.
التلقين بعدم الحزن على تصرفات اليهود والمنافقين. نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون. من الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك
سماعون للكذب
أي مستجيبون له منفعلون عنه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل المراد أنهم يستمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين.
وقيل
المراد أنهم يستمعون الكلام أنهم يتسمعون الكلام وينوهونه إلى قوم
وينهونه يعني يوصلونه وينهونه إلى قوم آخرين.
صلى الله عليه. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك. عنوان: تحريف اليهود ومحاولة انحرافهم عن الرجم في قصة اليهوديين. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحسن منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عيش عن مالك.
وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه.
يحنى أو في الآية يجنى، يحني ولا يحنى؟
الياء.
يحني.
نعم.
يعني نعم يحنى وفي الآية يعني الرجل يتقي بالحجارة على المرأة وهم يرجمونهما بشدة تعلقه بها. نعم.
صلى الله عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما.
نسخم
صلى الله
عليه. يعني نسود وجوههما، يجب في الفحم يسودون وجوههما، نسخم وجوههما.
صلى الله عليه. قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما،
يعني نطليه بالسواد بالفحم حتى يكون أسود، يعني حتى يخزى، يعني يخزى حتى يكون عار عليه، ويركبون على الحمار يكون وجهه جهة دبر الحمار، ويدورون به الشوارع، يعني يكتبون بهذا الرجل، هذا ابتدعوه من عند أنفسهم بدل الرجل. نعم.
قال فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقال لرجل منهم ممن يرضون أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه.
وهذا من خبث حتى أمام النبي وضع يده على الرجل. نعم. نعم.
فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه فقال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال يا محمد إن فيها آية الرجم.
نعم. ما في شيء الآن ينكر أمامه الآن والقراء أمامه. نعم.
ولكن نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما.
نتكاتم يعني نتكاتم الرجم، يكتم فيما بينهم، يعني يخفونه ولا يخبرون به. نعم.
وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يدها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
الرجل يقي المرأة بحجارة نفسه. الله المستعان.
وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت.
إيش أتى؟
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم.
فاستعوا إلى القف.
نعم.
ها علق عليه. ها نعم القف. نعم عند الوقوف القف ما درجة القف يعني كان ما يعني القف يعني الكتاب ومكان الكتاب ومكان، ولا ذهبوا إلى المدراس محل الدراسة اللي يدرسون فيه، تعامل المدراس وأخرجوا التوراة فيها. نعم.
قال فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، وقال آمنت بك وقال آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال ائتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو من حديث مالك عن نافع. فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة.
وليس هذا
من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم بان زيغهم وعناد
فلما
اعترفوا به مع علمهم على خلافه بأن زيغهم وعناد بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. وقول الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد. أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. عنوان ذم مقاصد اليهود الزائغة ومدح كتابهم التوراة. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران.
وهذه الآيات يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه فيقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا. الله تعالى يسلي نبيه يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يعني يستمرون على كفرهم وعنادهم ويصرون عليه، فهم كالذي يسارع إلى الشيء، فمن إصرارهم شدة إصرارهم على الكفر كأنهم يسارعون في طلبه من شدة إصرارهم وإقامتهم على الكفر وعدم تنفسهم عنه كأنهم يطلبونه ويبادرون إلى طلبه. ولهذا قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم، والله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم لحكمة بالغة لفساد قلوبهم، فلا يحزنك هؤلاء، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يبادرون حيث أصروا على الكفر ولزموه كأنهم يسارعون إلى الشيء ويبادرون إليه. لا يحزنك الذين يسارعون فيكم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا، صفات. لا يحزنك هؤلاء ولا هؤلاء، لا يحزنك المنافقون ولا يحزنك اليهود. فاليهود فالمنافقون وصفهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا وصف المنافق، وصف المنافقين. يقول آمنا بأفواههم يعني في ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. فقلوبهم كذبة وألسنتهم مصدقة. لا يحزنك الذين يسارعون، من الذين قالوا آمنا بأفواههم وألسنتهم قلوبهم، ومن الذين هادوا أيضا. لا يحزنك اليهود. ثم وصف الجميع الفرقين فقال: سماعون الكذب أكالون السحر. كل منهم، كل من المنافقين واليهود، سماعون الكذب أكالون السحر. هؤلاء لا حيلة فيهم ولا طهارة لقلوبهم. كيف تكون قلوبهم طاهرة وهم يسمعون الكذب ويأكلون السحر؟ أكلهم سحر، فأجسامهم نبثت على السحر، وهم لا يسمعون إلا الباطل، لا يسمعون الباطل، لا يجد الصدق طريقا إلى ألسنتهم ولا إلى أسماعهم وأبصارهم ولا إلى قلوبهم. فأسماعهم وألسنتهم لا تتكلم إلا بالباطل ولا تسمع إلا الكذب، وبطونهم لا تأكل إلا السحر. سمعوا لكم أكلوا السحر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعلم عنهم. سمعوا لكم أكلوا السحر، سمعوا الكذب أكلوا السحر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعلم عنهم، وإن تولوا عنهم فلا يضرك شيئا، وإن حكمتهم فاحكم بينهم. سمعون
الكذب
يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك، وصفهم بأنهم سمعون الكذب يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني أنهم يسمعون الكذب ويسمعون أقواما لم يأتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينهون إلى أقوام آخرين ويحرفونه. سمعون الكذب يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك، وصفهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، كاليهود الذين حرفوا التوراة. يقولون، يعني يقول بعضهم: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه لما وقع الزنا في الرجل والمرأة، قالوا: أتوا إلى هذا النبي فإن حكم بينكم بما اصطلحتم عليه من التحميم والجلد فهذا يكون بينكم وبين الله، يكون حجة لكم عند الله، تقول هذا حكم نبي حكم، وإن حكم بالرجل فلا تقبلوا. هكذا تصنف بينهم، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم الحكم بين التحميم والجلد فخذوه، وإن لم تؤتوه بين حكم بالرجل فلا فاحذروا. يقولون: إن أوتيتم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهؤلاء من أراد الله فتنته شرع قضاء وقدرا فلا حيلة فيه هدايته. أولئك الذين لم يرد الله ويطهر قلوبهم، لأن لعلمه سبحانه وتعالى لأن قلوبهم لا تصلح للطهارة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أخذهم الله حيث ظهر خزيهم وكذبهم وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مقبوحون ملعونون في الدنيا عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، وفي الآخرة لهم العذاب العظيم. سمعوا الكذب أكلوا السحت، لا يسمعون إلى الكذب ولا يأكلون السحت كالرشا وغيرها والربا. ثم خير النبي فقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعلم عنهم، إن جاءوك فاحكم بينهم فأنت مخير، إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فلا تحكم بينهم، لأنهم لا يريدون الحق، لا يريدون الهوى فلا يفيدهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني بالعدل، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: وكيف يحكمونك؟ فإن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الآية الأخرى التي أمر الله فيها بالحكم: تحكم بينهم وأنا أحكم بينهم بعز الله. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. يعني كيف يحكمونك يا محمد ويطلب الحكم وعندهم التوراة فيها حكم الله الرجل واضح. فهم حينما جاءوا إنما جاءوا اتباعا للهوى لا طلب للحق. لو كانوا يطلبون الحق لوجدوا في عندهم التوراة فيها حكم الله فيها الرجل. لماذا تركوا الرجل لو كانوا يطلبون الحق؟ فهم لا جاءوا لطلب الحق. ولهذا قال سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين ليسوا هؤلاء المؤمنين ولكنهم كفار مقيم على كفرهم وعنادهم. نسأل الله السلامة والعافية. هم يقول هو ايش يقف
صلى
الله عليه وسلم السياق المكان اللي فيه في هذا الكتاب
في المكان ايش
ولا قال ذهبوا الى المدرس المدرس مكان الدراسة دراسة التوراة عندهم قف كأنه مكان مخصص يعني مدرسة خاصة يعني ذهبوا الى المكان اللي فيه التوراة حتى نخذها لكم ذهبوا يقف دعوه الى القف تعود الكتاب الذي في المدرسة. نعم.
عنوان ذم مقاصد اليهود الزائغة ومدح كتابهم التوراة. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به.
بما استحفظوا
أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون أي لا تخافوا منهم وخافوا مني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما. عنوان سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من
قال ابن عباس
قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون.
يعني الآية الثلاثة الأولى ختمت كافرون الثانية الظالمون الثانية الفاسقون. نعم.
قال رضي الله عنهما أنزله الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا
فسقا
فديته 50 وسقا
والوسق 60 صاعا من الحبوب يعني
وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق فكانوا على ذلك حتى
انظر العزيزة العزيز ديته كم 100 والذليلة ديته 50 على النص يعني تفرق عنصرية عن اليهود الأشراف هي قتل القتيل منهم ديته 100 وسق والذليلة طيب الذليلة إذا قتل ديته 50 على النص. هذا مع هذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم.
نعم
صلى الله عليه. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسل في العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة وسق. فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك.
يعني قالوا كيف الآن نحن بلد واحد ونسب واحد ونسبة واحدة، نعطيكم عن الضعف، إنما نعطيكم في الأول بسبب ظلم منكم وخوفا منكم، أما الآن لما قدم محمد ما نعطيكم إلا دية واحدة، ديتنا وديتكم واحدة. نعم.
فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت والله يا محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيكم، والله يا محمد
لنعطينكم ها
بمعطيكم
ايش،
والله يا محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم.
ها
فقالوا والله ما محمد بمعطيكم منهم
بمعطيكم، والله ما محمد بمعطيكم، قال جاء محمد وهم معطيكم مثل ما ضعف ما معطيكم، يعني يقول لهم ما هو بنفعكم محمد. نعم.
فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، وما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوه. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإليهم عن الله عز وجل. رواه أبو داود بنحوه. وروى أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية بين بني النظير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النظير كان لهم شرف تؤتى لهم الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية. فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة والوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم.
نعم ليس بعيد، قد يكون أسباب متعددة نزل الآيات في هذا ولهذا، قصة الزانيين وفي قصة بني النظير وقريظة التحاكم في الدية. نعم.
فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص،
القصاص.
وسلم قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، وزاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن
هذه الآية وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى وفيه في مدح، هذه الآية فيها مدح التوراة، والتوراة كتاب عظيم نزله الله على موسى ابن عمران، وكل نبي جاء بعد موسى فإنه يحكم بالتوراة حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام نزل الله عليه الإنجيل فخصف بعض الأحكام وبقية الأحكام كذلك تابعة. فالتوراة كتاب عظيم فيه أحكام عظيمة فيه الهداية والنور، وكثيرا ما يقرن الله بينه وبين القرآن الكريم، ومعظم كتب بعد القرآن القرآن ثم إليه التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور. قال الله تعالى في سورة القصص قالوا السحران تظاهرا، يعني التوراة والإنجيل التوراة والقرآن. قبلها قوله تعالى وما كنت بجانب الطور الغربي وما كنت بجانب الطور الغربي ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لما جاء الحق من قالوا لولا قالوا لولا فلما جاءهم الحق من قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قال أولم يكفروا بما قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا، سحران تعاونا القرآن والتوراة، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين، أهدى من التوراة والقرآن، فشهد أن التوراة كتاب عظيم وهو يلي القرآن مدحه الله وأثنى. فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور هداية يهدي الله بها من شاء الله هداية من بني إسرائيل، ونور يحكم بها النبيون الذين أرسلوا، يحكم بها النبيون الذين جاءوا بعد موسى مثل سليمان داود وسليمان ويحيى وزكريا، كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كله بالعمل بالتوراة حتى ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى نزل الله عليه الإنجيل، فكان فيه تخفيف لبعض الأحكام وبقية الأحكام يعرفها بالتوراة، يحكم بها النبي الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار كلهم يحكم بها الربانيون وهم العلماء والأحبار كذلك والعباد والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله على كتابه هو التوراة فلم يحفظوه فحرفوا وغيروا بالدين، وأما كتابنا كتاب الله العظيم فلم يكن الله حفظه إلى أحد وإنما وكل حفظه لنفسه. فقال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، قالت إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله تعالى تكفل بحفظ القرآن فهو محفوظ بحفظ الله، فلا يستطيع أحد أن يغيره ولا يبدله حتى يرفع في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به رفع ومن أسقط الساعة الكبار يرفع من صدر الرجال والمصاحف، ولا يستطيع أحد أن يبدله إلى يوم القيامة، ولو حرف بعض الكلمات يكتشف، كثيرا ما يكتشف بعض المصاحف تحرف بعض الكلمات وتحرق، هذا من حفظ الله لكتابه، ولكنهم يحرفون معناه، المعاني يحرفونها، مثل ما تحرف اليهود قال حطة قالوا حنطة، تحرف الجهمية السوى قالوا السولى، مثل ما الرافضة يحرفون المعاني والمرج البحرين يلتقيان يفسر البحرين علي وفاطمة يخرج من اللؤلؤ والمرجان يفسر اللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين، هذه تأويلات فاسدة، تأويلات يؤولون تأويلات لكن ما يستطيعون تحريف الألفاظ، فمحفوظ القرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظه فلا يستطيع أحد أن يغير ألفاظه أبداً. إلى يوم القيامة حتى يرفع، ولا يمكن أن يتوطأ الناس على خطأ. أما التوراة فالله تعالى ما تكفل بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى الأحبار والعلماء من بني إسرائيل فضعت فلم يحفظوها، حرفت وغيرت وبدلت. وإذا قالت بيس احفظوا من كتاب الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا استحفظهم الله فلم يحفظوا بيصلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال الله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، في نهي عن خشية الناس وأمر بخشية الله عز وجل. فلا تخشوا الناس، وهذا خطاب لبني إسرائيل ومخاطب لهذه الأمة أنه لا يجوز أن أخشى الناس بالحق وأنت في الخشية لله عز وجل. فالخشية والخوف خاص بالله، عبودة عبادة خاصة بالله، والخشية خوف مع علم، فهي يعني أخص من الخوف. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا يعني لا تعتاضوا، لا تعتاضوا عن الآيات ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا. المعنى لا تعتاضوا عن آيات الله وعن الحكم بشرع الله، لا تعتاضوا عن الحق بالدنيا بشيء من الدنيا، فإن الدنيا كلها ثمن قليل. فلو اعتاضوا عن عن كتاب الله بالدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما أسقى كافر من سوتها. والله تعالى ينهى لا تشتري أن لا تعتاضوا، لا تعتاضوا كما يعتاض المشتري حينما يشتري السلعة، يشتري السلعة يعتاض بالثمن. فأنتم لا تعتاضوا عن كتاب الله بالدنيا ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قال سبحانه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية التي بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. التي التي بعدها ومن يحكم ما أنزل الله فهم فاسقون. وسائر الكلام الكفر هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، والظلم هل هو ظلم أكبر يخرج من الملة أو ظلم أصغر، والفسق هل هو فسق أكبر يخرج من الملة أو فسق أصغر. نعم
يعني العالم يجب عليه مثل ما يجب على العام الصلاة والصيام، ويجب عليه زيادة تعليم العلم ونشر العلم وتعليم الجاهل. وليس كالعام العامي يؤدي الصلاة والذكر والصوم فقط، والعالم يؤدي هذه العبادات ويزيد عليه تعليم الناس لما حملهم ما لم يحمل غيرهم، تعليم الناس تعليم الجاهل تنبيه الغافل وبيان الحق رد الباطل.
نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله
قوله ومن يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قبلها كقول ابن عباس الأول أول وقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم هذا أول
قف على هذا
نقف
عليه. ومن لم يحكم اللي قبل هذا، قبل هذا كلام ابن عباس. نعم أول شيء أول حديث قالوا ما يحكم الله فأولئك هم الكافرون. نعم أول حديث طيب له. نعم قبالة
سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في مختصر زاد المعاد لابن القيم وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وكذلك كان يصلي
على الهدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل الصلاة يريد أن يطولها فإذا سمع بكاء الصبي خففها لئلا يشق على أمه. ولكن التخفيف لا يخل بالطمأنينة، التخفيف لا يخل بالطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، يطمئن في ركوعه وسجوده وفي قراءته، ولكنه يريد أن نطمئن زيادة، يريد أن نطمئن أكثر ويزيد في الركوع والسجود. فلا إذا سمع بكاء الصبي فإنه يخفف الطمأنينة ويقتصر على الطمأنينة الواجبة مراعاة لأمه، لأنها إذا بكى طفلها حصل عليها مشقة. نعم
أحسن الله عليك. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، وكان يصلي فيجيء الحسن.
هذا وهذه من الحركات التي المتفرقة، حركات الصلاة
يقول إذا كان متفرقة فلا تضر، وإذا كانت توالية فإن قد تبطل الصلاة من غير حاجة، كانت توالت من غير حاجة أبطل الصلاة. ومن ذلك حمل النبي لأمامة بنت ابنته زينب مثل عاصم الربيع، كان إذا قام حملها على كتفه، وإذا سجد وضعها على الأرض، هذه حركة لأنها تعلقت به. وكذلك الحسن والحسين ارتحلها، نعم وهو واقف، لا ما هو واقف معناه يحتاج إلى أنه ينحني الانحناء، أخذها قبل ما هو أخذها واقف، أخذها حينما يقوم، حين يقوم يحملها، إذا قام يسجد حملها، وإذا سجد وضعها. هو يقول واقف ثم ينحني للأرض ويأخذها، لا نعم.
أحسن الله إليكم.
والله يخشى لأنه سرك على الآن، وصل إلى الركوع أو أكثر من الركوع من غير حاجة، لكن لو كان جالس غير، كان لو كان مثلا في بين السجدتين أو في التشهد، هذا ما في حركة ركوع سجد. نعم.
وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيها عن ظهره.
يلقيه،
أحسن الله عليك، أن يلقيه عن ظهره.
نعم، كان إذا كان ساجع الحسن أو الحسين وركب على ظهره وعلى رقبته فيطيل السجود حتى لا يشق عليه، حتى يذهب، لأنه إذا قام يلقيه ويسقط على الأرض، فهو على يطيل السجود حتى يبلغ الصبي ويذهب. نعم.
وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه.
نعم، وهذا أيضا كذلك من الحركات التي كان يصلي النافلة في بيته، فتجيء عائشة فتح لها الباب، يعني يتقدم ويفتح الباب، يعني الباب أمامه وليس خلفه، هو أمامه يتقدم خطوات يفتح الباب. هذا من الحركات التي فتح الباب لعائشة وحمله أمامة بنت زينب ووضعه إياه إلى سجد، وتأخره حينما يرتحل الحسن والحسين في السجود. نعم،
أحسن الله إليك. وكان يرد السلام بالإشارة.
نعم، يرد السلام بالإشارة هكذا، السلام هكذا، وجاء في الأخر بالإصبع، إما هكذا وإما هكذا. وجاء في أيضا في حديث آخر أنه يرد بعد السلام، فهو مخير، إن شاء رد باليد أو رد بالأصبع أو انتظر حتى يسلم ثم يرد عليه. نعم، جاءت الحديث هذا بهذا. نعم.
وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها، حديث باطل.
حديث من أشار في صلاته فليعدها، نعم، لا شك حديث باطل. ما أتكلم عنها عزاه الحديث في المضاعات، لا أصلح، من أشار في صلاته فليعدها، هذا باطل. الإشارة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أختها زينب وقالت ما بال الناس، فأشرت إلى السماء، فقالت آية، فقالت رأسي كذا، نعم تسألها، هذه إشارة، أشارت مرتين، مرة قالت أشرت إلى السماء، ومرة ثانية أشرت لرأسها. نعم،
صلى الله عليك. وكان ينفخ في صلاته ذكره أحمد.
وكان
ينفخ في صلاته ذكره أحمد.
نعم، جاء في بعض الحديث أنه نفخ صلاة، كان سريع حتى نفخ، نسيت تعليق تحديد الحديث تكلم عليه. ها،
قال
كان ينفخ في صلاته، في تعليق عليه.
ما مسألك الحديث صحيح. حديث صحيح يا شيخ،
صحيح، لكن ما ذكر لفظ الحديث.
ماشي،
كانت تخريج، ما في تخريج مختصر، تخريج يعني قليل تخريج. ها، لا بس. طيب، نعم،
أحسن الله إليك. وكان يبكي فيها ويتنحنح لحاجة.
نعم، كان يبكي فيها، كان يصلي، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة، ويصلي في الصلاة، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل قدر حينما يكون على النار، يطبخ يكون الصوت تسمع الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدر عزيز كاذب المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام. كان عمر أيضا يبكي. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة لا يملك عينيه من البكاء. هم يبكون ولكن عندهم ثبات، لأن يعني يبكي والصحابة يبكون وتوجل قلوبهم، يعني يكون عندها وجل وخوف من الله. ثم حصل في التابعين بعضهم صار يسقط يغمى عليه إذا سمع يهمى قرآن سقط ويغمى عليه، ومنهم من يمرض ومنهم من يموت. هذا حصل في التابعين في عباد أهل البصرة في العباد، لكن ما حصل في الصحابة مثلا. الصحابة عندهم ثبات، عندهم ثبات، وكما قال توجل قلوبهم عند ذكر الله وتدمع عيونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من بكاء، لكن لا تصلهم الحال أن يعني يسقط أو يغمى عليه أو يموت مثلما حصل لعباد البصرة من التابعين. نعم
أحسن الله إليك. ويتنحنح لحاجة.
نعم كان يتنحنح لحاجة. جاء في حديث أن علي قال كان لي مدخلان من رسول صلى الله عليه وسلم يتنحنح فيهما، يعني يكون إذن تنحنح في كلام الحديث النحنحة تكلم عليه التخريج عندك
يقول ورد في النحنحة حديث علي المشهور.
نعم.
في دخوله على النبي بالليل والنهار.
نعم.
والحديث رواه النسائي في الكبرى والمجتبى. يقول والحديث فيه اضطراب يا شيخ.
نعم فيه كلام الحديث في متن الله. نعم لكن كان تخريج عنده ضعيف، مثل الأصل خرج أكثر، أصل التخريج أوسع. نعم
أحسن الله إليك. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود.
مخالفة
لليهود.
نعم كان النبي من هديه عليه الصلاة والسلام يصلي تارة منتعلا وتارة حافيا، تارة يصلي ورجليه مكشوفة ليس عليهما شيء، وتارة يصلي وعليهما الخف، وتارة يصلي فيهما النعال. وأمر عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، أمر مخالفة اليهود. فالصلاة في النعال سنة، وكان الناس يصلون في نعالهم قبل فترة قبل مدة. الآن فرشت المساجد، صار المساجد فيها فرش وصارت لا تتحمل الغبار، وبعض الناس يتأثر في من الغبار إذا كان في الفرش. فلهذا الأولى الآن توضع الحذاء عند الباب عند الأبواب. لكن سابقا كانت الفرش المساجد غير مفروشة، كان فيها التراب والحصبة يصلى فيها تتحمل. وهكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ما في فرش، كان فيه تراب وحصبة. وهذا إلى عهد قريب أدركنا هذا، كان المساجد ما فيها تراب، ولا سيما مساجد القرى تراب وحصبة يتحمل يصلي في النعال. فالإنسان يصلي في النعال يفعل السنة إذا كان في البرية مثلا أو كان في السفر يفعل السنة أحيانا، لكن في البلد إذا كانت الفرش ما إذا كانت المساجد مفروشة المساجد تتأثر وكثير من الناس لا يتحمل. فلهذا كان الأولى. وبعض الناس أيضا لا يعتني بنظر فيها ويقلبها عند دخوله المسجد ويدركها، فلهذا كان الأولى خلعها عند الباب، وإلا في السنة الصلاة عليه. نعم لا يسعى عليه الناس صلوا في النعال ما يخلع، صلي فيها ولا ما في شراب ولا كان صلي في النعال. لا إذا كان من الأصل حافي خلاص ما يروح يبحث عن الحذاء، كما أنه إذا كان منتعل لا يخلعها يصلي فيها. وكذلك إذا كان عليه خفان، إذا كان خفين السنة يصلي بالخفين، ولا يشرع له أن يخلع الخفين ويصلي حافيا، كما أنه إذا كان حافيا لا يشرع له أن يلبس خفين حتى يصلي فيهما، لا يتكلف، يكون على الحالة التي هو عليها. نعم هذا اللي أشار له أعز الحديث يقول من أشار إيش رواه الدارقطني. نعم في الأحاديث الصحيحة قلت على بطلان هذا الحديث الصحيحين. نعم
أحسن الله إليك. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر.
كان يصلي في الثوب الواحد. المراد بالثوب في لغة العرب القطعة الواحدة. يسمون الثوب الثوب الواحد عند العرب. الغرفة هذه ثوب يسمونه. والقميص ثوب والسر ثوب والفنال ثوب. وفي المحرم في حجه وعمره له ثوبان. الثوب الأول الإزار اللي يشد به النص نفسه. والثوب الثاني الرداء اللي ضعه على كتفيه. ولهذا صلى في الحديث أن جابر رضي الله عنه صلى بالناس ورداءه على المشجر يعني عار الكتفين. صلى ما عليه الإزار شد من النصف الأسفل نصف الركوع وصلى ورداءه مكشوفتين وضعهما على المشجر. فجاء رجل إلى قال صلي ورداءك على المشجر ما تضع على كتفك. فقال أردت أن يعلم أحمق مثلك يعني جاهل. فإن رسول الله قال أولي كلكم ثوبان. رسول الله ها كل واحد يستطيع ثوبين ما كل واحد يستطيع ثوبين يعني بشدة الفقر. كان الصحابة عندهم أصابهم قلة ذاتية حتى إن أهل الصفة يقرب من 70 فقراء ساكنون في غرفة في المسجد لا يجدون شيئا ليس لهم أهل ولا غدا ولا عشاء. إذا جاء النبي صدقات أعطاهم. والواحد منهم ليس عليه إلا إزار ما عليه رداء. فالإزار أيضا قصير. إذا صلى واحد جمعه بيده كراهية أن تخشى ترى عورته. فلما قال جابر قل صلي ثوب واحد قطعة واحدة ولا صلي بالرداء على كتفيك. فقال أردت أن يعترض علي أحمق مثلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولي كلكم ثوبان يعني هل كل أحد يستطيع ثوبين هذا ثوب وهذا ثوب. قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا يصلي رجل في قميص وإزار في قباء في إزار ورداء في ثوب كذا يعني إذا وسع الله فوسع. لا الحمد لله يلبس الإنسان سروال وفليلة وثوب وغترة ويلبس أيضا مشلح والحمد لله إذا وسع الله فوسعوا. لكن مع قلة ذات اليد فهل يجوز أن يصلي وكتفه مكشوف؟ الجمهور ذهبوا إلى هذا واستدلوا بحديث جابر. وقال أخر من العلم إذا وجد ما يصلي كتفه يجب عليه واستدلوا بحديث لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه شيء وهذا حديث صحيح. اختلف العلماء منهم من قال إن هذا شرط ستر الكتفين شرط لصحة الصلاة إذا وجد. وقال آخرون لو صلى وقد كشف كتفيه وهو قادر فإنه يأثم وصلاته صحيحة. ومنهم من قال شرط صحة الصلاة وصلوا أنه يأثم. نعم مش عندك موقف الآن. قال إذا كان الثوب واسعا فاتزر به وإن كان واسعا فالتح به وإن كان ضيقا فاتزر به. هذا يربطه المعلم يربطه هذا سواء عليها وما عليه. هذا لأجل شد الإزار حتى تكشف العورة حتى يكون عليه رداء لا بأس بها شده إيش. لا الثوب اللي كتفه ما له دخل لكن الإزار الإزار يشده إيش له أن يشده بحبل ولا أن يشده يسمونه الكمر حتى تمر العورة. وأما الرداء فلا حاجة إلى أن يشده بالأزارين. هذا الإزار ما مرتبط بالرداء. هذا ستر العورة وهذا ستر الكتفين. نعم كم لا فيها اضطراب. أما قول كان جاء في الحديث أنه كان صلى حتى نفخ. جاء في الحديث حتى نفخ أو هذا نام حتى نفخ يمكن في النوم. هذا كان ثم قام وصلى ولم يتوضا نام يعني نام حتى نفخ يعني نعس. اما في الصلاه هذا جاء فيه انه صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض الوضوء. كان ينام حتى نفخ ثم يقول يصلي. اما الصلاه مثل ما ذكرنا في عندك موقف له.
نعم
نعم الوقت الاسئله. نعم اي نعم إذا جاء يصلي يسر كتفيه. نعم
صلى الله عليك. هذا السائل يقول ما الدليل على أن الحرز شرط من شروط قطع اليد في السرقة؟
الحديث سنة نبوية دلت على أنه لا بد أن يأخذه من حرز. وكل الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من حرز يعني شيء من حرز. أما لو فتح الباب على الباب مفتوح ثم دخل واحد هذا معناه من غير حرز. حرز يعني يكسر الباب او يكسر مثل الصندوق او يكسر السياره هذا الحرز. اما اذا وجده مفتوح ثم اخذه سرق ما تقطع يده لكن يضرب ويسجن يعاقب بعقوبة غير القطع السجن والضرب وأخذ المال ورد المال. لكن متى تقطع اليد؟ بشروط منها الأخذ من الحج ومنها أن يكون نصاب. نعم
صلى الله عليك. هذا يقول هل يشرع القنوت في الصلاة في النوازل هذه الأيام لإخواننا في المسجد الأقصى؟
لا محل ظهر محل ظهر هذا لا بد يكون في فتوى عادة جاء كان في قنوت المفتي يفتي بهذا ويلبه الناس. نعم
صلى الله عليك. يقول زوج يريد أن يجبر زوجته على حضور عرس فيه معازف لأنه لأقاربهم فهل تطيعه في ذلك؟ وإن لم تطعه ولم تذهب إلى العرس وقاطعها أهله فهل تأثم في ذلك؟
والله محل نظر. ينبغي أن يوازن بين الصالح والفاسد تنظر المفاسد مترتبة. إن كان المفسد أكبر يعني عدم حضورها قد يسبب الطلاق ويسبب وحشة بينه وبين أقاربها تحضر تنكر عليه. وإن كانت المفسد أقل ولا ترتب على هذا المفسد لابد يوازن بين المصالح والمفاسد. كان يحصلت المرسد أكبر تحضر وكان المرسد أقل لا تحضر. ولعلها إذا حضرت تنكر وتنصح باللين والرفق لعل الله يهديهم ويسعوا بها. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما حكم الزواج من ابنة طريقتي؟ ما حكم الزواج من ابنة طريقتي؟
من ابنة إيش؟
طريقتي.
ابنة طريقتي
مطلقته
مطلقة؟ يعني إذا طلق أبوه ثم تزوج الأخ وجاءت بنت هذه طالبية ربيبته هذه ربيبة تحل تحل ربيبة زوجها سواء من زوج سابق وزوج لاحق. هذه الربيبة وربائبك التي في حجوركم. الربيبة بنت الزوجة لا تحل لك من زوجتك سواء من زوج سابق أو من زوج لاحق قبل أن تتزوجها أو بعد أن تطلقها وتزوجها. هذه ربيبة هذه تسمى الربيبة. نعم
صلى الله عليك. يقول هل ورد في الشرع فضل للإمام الذي يؤم الناس في الصلاة؟
هل ورد إيش؟
الشرع فضل للإمام
فضل الذي فضل يعني ما في شك هذا في فضل. الإمام ضامن الذي يؤم الناس هم علماءهم وقراءهم والإمام إذا أحسن في الصلاة له أجر وأجر من خلفه وإذا أساء عليه وزر من خلفه لا شك الإمام ضامن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. اللهم أرشد الأئمة وفي المؤذنين لا شك أن الإمام له فضل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة السواء فعلهم السنة فإن كانوا في السنة السواء فأقدمهم هجرة إن كانوا في هجرة السواء فأقدمهم سلما وفي رأس أكبرهم سنا. لأوم الناس قراءهم وأفضلهم ولهم أجرهم وأجرهم خلفهم. نعم إذا أحسنوا. نعم
صلى الله عليك. هذا سائل من إيران يقول السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحبك فيه صلى الله عليه وسلم حبنا في الله وجمع يقول ذلك كرامتي. نعم
هل أم زوج الأخت من المحارم ويجوز المصافحتها وتقبيل رأسها؟
أم وإيش؟
أم زوج الأخت.
لا أم زوج الأخت ليست من المحارم. أم زوجي أختك ليست من المحارم. لمن؟ للزوج ولا لمن؟
للسائل.
أم زوج الأخت أمها محرم لزوجها هذه الأخت. أما غير زوجها فلا. يعني هذه الأخت إذا كان لها زوج فزوجها محرم لأمها هي فقط. أما أخوه ما له دخل. إيش علاقة أخوه بها؟ نعم
انتهى.
وفق الله جميع ساعته ثبت وصلى الله على محمد.